الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله أفلح ونجا وسعد في الدنيا والأخرى. عباد الله، إنما يجري في أرض الشام في هذه الأيام من مجازر وحشية وحروب دموية أتت على الأخضر واليابس ولم تترك صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امرأة، أتت عليهم جميعا. إن ذلك كله لمما يبعث في القلب الهموم والأحزان. إن شعبا بأكمله يصب عليه البلاء فيما يزيد على عام كامل، يواجه أبشع الجرائم ويواجه أخبث العداء من أعداء الإسلام الذين لم يرقبوا في مسلم إلا ولا ذمة. إن مثل هذا البلاء الذي يحل بإخواننا لا يتوجب منا الوقوف بحزم وصدق حتى نحقق بذلك معنى الأخوة الإسلامية. أكثر من سنة وشعب سوريا ينحر على مشهد ومرأة من العالم أجمع، تكالبت عليه قوى الشر من النصيرية والرافضة الصفوية وفلول الملحدين وأيد خفية من اليهود والنصارى، يرضوننا بأفواههم وتأبى قلوبهم إلا مشاهد القتل والدمار والتشريد. إن تلك المآسي التي يعيشها إخواننا اليوم في سوريا لمما يؤرق المرء ويقض مضجعه. أجل عباد الله، سلوا حمص وحماه، سلوا بابا عمرو ومعرة النعمان، سلوا درعا وإدلب، وسلوا غيرها من أرض سوريا الجريحة. كم بيت فجع في فقيد له، كم امرأة انتهك عرضها وامتلأ بابن الزنا حشاها، كم من أطفال أبيدوا وأحرقوا، مشاهد تقشعر لها الأبدان. فيا لله، كم من قصة تروى بالدماء قبل الدموع، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بعشرات القتلى ومئات الجرحى، جرائم يشيب لها رؤوس تشيب لها رؤوس الولدان وتقشعر لهولها الأبدان. يدخل الشبيحة المجرمون على بيوت المسلمين هناك، يدخلون إلى البيت فيملؤونه بالبنزين ثم يشعلونه نارا على كل من فيه. فلك أن تتخيل أسرة كاملة، الأطفال والأم والأب، يرون بعضهم وهم يحترقون هكذا وهم أحياء. ناهيك عن القصف الذي يكون على بيوت المسلمين وعلى بيوت الله تبارك وتعالى صباح مساء. يدخل أحد الضباط ومعه جلاوزته المجرمون على عائلة من عوائل أهل السنة في سوريا، فيأمر ذلك المجرم تلك المرأة ربة البيت أن تتعرى أمام زوجها وأولادها ليمارس معها الفاحشة على مرأى ومسمع من زوجها وأولادها، فتتوسل إليه وتقبل قدميه أن يفعل ذلك خفية عنهم، فيأبى عدو الله إلا أن يمارس الفاحشة أمام زوجها وأولادها. تخيلت المنظر يا عبد الله؟ هل تخيلت هذا المشهد؟ تخيل أن هذه المرأة الطاهرة العفيفة الراكعة الساجدة، أن هذه هي أمك أو أختك أو زوجتك، هل تقر؟ هل يقر لك قرار؟ هل تهنأ بطعام وشراب؟ هل تهنأ بنوم؟ كلا والله، إنها صورة واحدة من صور العدوان الأثيم على إخواننا وأخواتنا هناك. ومن آخر ما سمعنا خلال هذا الأسبوع المنصرم ما فعله أعداء الله تبارك وتعالى حينما أخذوا مسلما موحدا وحفروا له حفرة في الأرض ثم دفنوه وهو حي، هكذا، لم يقتلوه ثم يدفنوه، كلا، وإنما بدأوا يهيلون التراب عليه شيئا فشيئا وهو يعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقول له الضابط قل لا إله إلا بشار، فيأبى ذلك المسلم الموحد وهو يرى التراب ينهال عليه وساعته تقترب إلا أن يعلن كلمة التوحيد ليثبت للعالم أجمع أن هذا الشعب الأبي المسلم يأبى الذلة والهوان. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا وعزفا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، تمزقهم نياب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال، وناموا في العراء بلا غطاء وساروا في العراء بلا نعال، وليت جراحهم في الجسم لكن جراح النفس أقتل للرجال، وقبل الجوع تنهشهم كلاب من البعثي دامية النصال، يؤدون الضريبة كل يوم بما ملكوا ودين الله غالي، ونحن المسلمين ننام حتى يضيق الدهر بالنوم الخبال، ننام على الريال وإن صحونا فإن الفجر فاتحة الريال. أجل عباد الله، إن هناك فئة من المسلمين لا يعنيهم هذا الأمر شيئا، هم أحدهم أن يجمع الدرهم والدينار، أن يكتنز الذهب والفضة، لو نقص من راتبه شيء قليل لأقام الدنيا ولم يقعدها، يحزن للأرصدة ولمؤشر الأسهم، يتألم إذا فقد شيئا من المال، أما حال إخوانه فلا يعنيه من قبيل ولا دبير. هل هذه أخوة الإسلام؟ هل هذا هو الواجب علينا عباد الله؟ إننا في خضم هذه الأحداث المؤلمة والجراح النازفة وشلالات الدماء التي لم تتوقف، ينبغي علينا أن نكون على مستوى الحدث وأن نقف مع إخواننا وقفة تبرأ بها ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى. لا يكن غاية ما نفعل حين نرى تلك المشاهد وتلك الصور المبكية أن نحوقل ونسترجع فقط، ثم لا يعني لنا الأمر بعد ذلك شيئا. كلا عباد الله، إنما المسلمون إخوة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأول ما يجب علينا عباد الله في خضم هذه الأحداث الأليمة أن ننشر هذه القضية وأن نحدث بها وأن ننشر الوعي بين المسلمين بما يحدث لإخواننا. فإن الأمة إذا أعيد فيها مثل هذا الحديث وكرر صباح مساء لا بد أن تنهض ولا بد أن يتغير الحال. أما أن تكون قضية إخواننا على الهامش وعلى حسب الوقت على حسب وقت الفراغ عندنا فليست تلك والله أخلاق المسلم. إننا يجب أن نعيش القضية في كل وقت وأن نتحدث عنها صباح مساء بقدر المستطاع، وكل على ثغر. من استطاع أن يتحدث في منبره فليفعل، أو في مقال يكتبه فليفعل، أو عن طريق مشاركة في وسيلة من وسائل الإعلام، أو على أقل الأحوال أن يتحدث عن هذه القضية مع أولاده وجيرانه ومن حوله. إن إحياء مثل هذا الأمر كفيل بأن ينفض الغبار عن أمة ألفت الذلة والهوان عقودا من الزمن. الأمر الثاني الذي يجب علينا في خضم هذه الأحداث أن نستغل هذه الأحداث في تثبيت عقيدة التوحيد، عقيدة الولاء والبراء. تبين عباد الله في هذه الأزمة المؤمن من المنافق. اليوم رأينا كيف تكالبت قوى الشر مع أولئك المجرمين الرافضة الذين طالما رفعوا عقيرتهم وشعاراتهم بأنهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين. اليوم تبين أن هؤلاء أخبثوا على المسلمين من اليهود والنصارى. هؤلاء المجرمون الصفويون الذين يريدون أن يستولوا على بلاد المسلمين جميعا بلا استثناء بما فيها هذه البلاد المباركة، ويرون أننا قربة وغنيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا يحدثنا كثير من الإخوة، وقد رأينا هذا أيضا على شاشات التلفزة، أن كثيرا ممن يمارسون أبشع وأخبث أنواع الجرائم هم من أولئك الصفويين الحاقدين الذين وجدوها فرصة ليتشفوا من المسلمين من أهل السنة والجماعة. فهذه الأحداث تكشف الزيف وتطرح تلك الأقنعة وتبين أن الرباط الذي يجب أن تقوم عليه الأمة هو رباط التوحيد الخالص لله رب العالمين. ووالله لو كانت الأمة على هذا المنهج في كل شؤونها والله ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لأن الحال من الله عز وجل قد أخبرنا به، فقال تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان 1.5 مليار من المسلمين لا يستطيعون حماية المسجد الأقصى من حفنة قذرة قليلة، أفلا يدل هذا على مستوى الذلة والهوان التي وصلنا إليها؟ أليس ذلك مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل العدد قليل فلذلك يستضعفنا هؤلاء ويسوموننا سوء العذاب؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. 1.5 مليار، تخيل هذا العدد. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تأمل هذا الحديث العظيم، هل تجد في ثنايا هذا الحديث العظيم كلمة واحدة تخالف واقعنا اليوم؟ ألسنا نحب الدنيا؟ ألسنا نتقاتل من أجلها؟ أليس يهجر القريب قريبه والوالد ولده من أجل حفنة قليلة من الدنيا؟ ألسنا نكره الموت؟ ألسنا لا نطيق أولئك الذين يحدثوننا في مجالسنا عن الآخرة وعن الموت؟ إذن هذه هي الذلة التي لن تنقشع ولن تقلع عنا حتى نراجع ديننا. وأول ما يراجع به الدين إصلاح المعتقد، فالعقيدة هي أساس كل شيء، فلنستغل مثل هذه الأحداث حتى نبين عقيدة المسلمين، وأن معاقد الولاء والبراء يجب أن لا تكون إلا لمن كان على هذا المنهج الصحيح. وهذا لا يعني أن نحارب أو نقاتل من كان على غير ملتنا ممن لم يعادينا أو عاش بيننا، كلا، فليس هذا منهج الإسلام. لكن فرق بين أن لا نؤذي ولا نظلم من لم يعادنا، وبين أن نقول إن أولئك هم أحبابنا وإخواننا ونحن وإياهم شيء واحد وليس بيننا فروقات. هذا ولا شك من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من المسلمين اليوم. الأمر الثالث الذي يجب علينا في مثل هذه الأحداث والظروف العصيبة أن نحيي معاني الكرامة والعزة والجهاد في سبيل الله في نفوس ناشئتنا ومن ولانا الله عليهم. إن الأمة عباد الله ما وصلت إلى هذه الذلة إلا يوم أن تركت الجهاد في سبيل الله، يوم أن أصبح الحديث عن الجهاد مسبة، وأصبح من يتكلم عن معاني الشهادة في سبيل الله ومعاني العزة والكرامة أصبح محل اتهام. ولهذا أصبح الجيل إلا من رحم الله جيلا هشا لا يكاد يواجه الفتن والمصائب والشدائد. كلا والله، لن تحيا الأمة إلا بهذه الشعيرة العظيمة، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذن فواجب الحديث عن الجهاد في سبيل الله، لكن بصورته الناصعة، بصورته الحقيقية التي يدعو إليها الإسلام، لا بتلك الصور المشوهة التي يفتعلها ويتلبس بها بعض المسلمين فيحدثون الخراب والتفجير والتدمير في بلاد المسلمين ويزعمون أن ذلك من الجهاد في سبيل الله. كلا، فليس هذا هو الجهاد الذي نعني. الجهاد الذي نعني هو الجهاد المنطلق من ثوابت الدين الذي يكون فيه تفدية بالنفس حماية لأوطان المسلمين ولبلاد المسلمين، لا لتفجير وتدمير بلاد المسلمين. وليس والله من صالح الأمة أن تغيب عنها معاني الجهاد في سبيل الله. نحن نرى بلادنا وعدد من البلدان اليوم على خطر وشيك، إلا أن يتداركنا الله برحمته. أعداؤنا يطلون علينا من كل جانب، كل يريد أن ينهش من هذه البلاد الطاهرة. فإذا لم يتربى الجيل ولم يتربى شبابنا على هذه المعاني العظيمة، فوالله إن وقت الشدائد لن نجد أحدا منهم. يجب أن تحيا في الأمة هذه المعاني العظيمة، ويربط الشباب بسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى يعيشوا هذه المعاني العظيمة. فإذا جاء وقت الشدة رأيت تلك النماذج العطرة التي يكون بها الدفاع عن بلاد المسلمين وعن بيضة المسلمين. الأمر الرابع مما يجب علينا في وسط هذه الفتنة العصيبة التي يمر بها إخواننا هناك أن نبذل ما نستطيع من دعم إخواننا بشتى أنواع الدعم، وقد سبق شيء من ذكر ذلك كما ذكرنا في إشاعة قضيتهم والحديث عنهم ونصرتهم بالكلام والحديث وكشف زيف أولئك الطواغيت. ومن الدعم الذي هو أعظم ما يقدم لإخواننا في هذه الأيام ولا يمكن لأحد أن يقول لا أستطيع أن أقدمه، أن ندعمهم بالمال، فهم يحتاجون إليه أكثر من حاجتهم من أي شيء آخر. ولا يمكن يا عباد الله أن تقوم قائمة الجهاد في سبيل الله وليس هناك موارد مالية تدعم المجاهدين وتسد رمق جوعهم وتحمي أعراضهم وأولادهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. فإذا أنفقت على أولاد أولئك المجاهدين وكفيت آباءهم مؤونتهم وأطعمتهم فكأنك مجاهد في أرض المعركة. فالجهاد بالمال بوابة عظيمة للنصر، وإخواننا المجاهدون المرابطون هناك يؤكدون على هذه القضية، يقولون: لا نحتاج رجال، الرجال هناك، أظهروا معاني الشجاعة والبطولة والاستبسال، هم يحتاجون إلى المال، فقدم ما تستطيع، لا تبخل على نفسك، ابدأ وأنفق قدر المستطاع بأي شيء تستطيعه، ولا يكون ذلك من فتات المال. ننفق الأموال الطائلة في الكماليات وفي أمور ربما أحيانا تكون تافهة، ولا يجد المرء غضاضة أن ينفق وبسخاء على شهوات نفسه. فإذا جاءت أوقات الدعم لإخواننا المجاهدين بدأ يقدم رجلا ويؤخر أخرى. هل تصل أو ما تصل؟ يكفي هذا أو ما يكفي؟ سبحان الله، أيكون الإنفاق على شهواتنا ونفوسنا أشرف وأعظم من الإنفاق على المجاهدين المرابطين في سبيل الله الذين يحمون بلاد الإسلام، والذين والله هم بوابة يدافعون بها عن بلادهم وبلادنا؟ لأنه لا قدر الله لو تمكن النصيريون هناك ومن معهم من الرافضة، فإن الشر سوف يأتي إلى هذه البلاد وسوف يحيط بنا الأعداء من كل جهة. فهم إذن يقاتلون عنا بالوكالة، ونحن وهم جسد واحد لا فرق بين بلاد المسلمين. هذه الحدود الجغرافية التي وضعها الاستعمار هي في حقيقة الأمر لا تعني شيئا، لأن المسلم مع المسلم شيء واحد وجسد واحد لا يفترق أبدا. فلندعم عباد الله، لندعم إخواننا بالمال، ولننفق في سبيل الله، نبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمن أنفق فله الخلف الحسن، وسيخلف الله عليه، وسيكون ذلك بابا له عظيما عند الله من أبواب الأجر. ومن قصر وتراجع فلا يضر إلا نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أتظن أن رب العالمين سيخذل إخواننا المستضعفين في تلك البلاد؟ كلا والله، لكن شرف لي ولك أن نكون ممن يساهم في إعانة إخواننا ونصرتهم، لا منة وتفضلا، كلا والله، بل هو أقل الواجبات، وعسى الله أن يتجاوز عن تقصيرنا في حقهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأخرجوا أموالكم وأنفقوها طيبة بها نفوسكم، وادعموا إخوانكم قدر ما تستطيعون، فلعل ذلك أن يكون سببا عاجلا لتحقيق النصر بإذن الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعجل بالنصر لإخواننا في سوريا، وأن يفرج كربتهم، وأن يفرج كربهم، وأن يعجل بعذاب عدوهم، إنه سبحانه خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، الذي يجري لإخواننا هناك وفي أي بقعة من الأرض هو على عين الله تبارك وتعالى، فالله يسمع ويرى ويعلم بكل شيء. ولهذا فإن من أوجب الواجبات التي يجب أن نذكر بها في مثل هذه الظروف العصيبة أن نزيد من لجأنا وتضرعنا إلى الله تبارك وتعالى بأن يكشف الغمة عن إخواننا هناك. أليس الله بقادر؟ أليس ربنا هو القوي العزيز؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله قوي ومنتقم وعالم بكل ما يجري، ولئن ذرفت دمعه حين رأيت طفلا يتلبط بين يدي أمه وهي تراه مجندلا ميتا قد اخترق الرصاص جسد ذلك الطفل البريء، فبكيت حزنا وألما لهذا المنظر، فاعلم أن الله جل جلاله أرحم بهذا الطفل من أمه التي تراه. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي يقول: والله لله أرحم بعباده من الأم بولدها. فالله عز وجل رحيم وهو أيضا حكيم. أخر النصر لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ولعل منها حتى يرى منا النصرة لإخواننا فيصطفينا فنكون تكون لنا المنزلة عند ربنا جل وعلا. فهو خير لنا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فربنا جل وعلا يرى ويعلم بما يفعل أولئك الطواغيت الذين يدعون الناس لعبادة غير الله، يدعون إلى تأليه ذلك الطاغية المجرم من دون الله تبارك وتعالى. أفتظن أن الله عاجز عن أن يهلك ذلك الطاغية ومن معه من تلك القوى الشرقية والغربية؟ سبحان الله، أليس كل ما في هذا الكون في قبضة الله تبارك وتعالى؟ والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فمن يكون البشر في مقابل وإزاء قوة الله جل جلاله؟ إذن فاللجأ إلى الله من أوجب الواجبات في هذه الظروف. الجأوا إلى الله وادعوا بقلوب صادقة، وليس مجرد أنني دعوت فقط، لا، أخرجها من صميم قلبك. تخيل أنك أنت المبتلى في هذه الأحداث، وأنك أنت الذي أصبت في ولدك أو زوجتك أو مالك أو بيتك، كيف سيكون دعاؤك؟ كيف ستخرج الدعاء من قلبك؟ هكذا ينبغي أن يخرج الدعاء من قلوبنا صادقا، دعاء المضطر. ووالله لا يخذل الله عباده، كما أنه عز وجل لا يستجيب من قلب غافل الله. فأظهروا صدق اللجأ إلى الله عز وجل وتضرعوا إلى ربكم تبارك وتعالى، فلعل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا المنكوبين، وما ذلك على الله بعزيز. أما رأينا بأعيننا كيف أهلك الله الطواغيت قبل هذا الطاغية؟ أين طاغية ليبيا؟ أين طاغية تونس؟ أين طاغية مصر؟ الذين كانوا يظنون أنهم مخلدون وأن ملكهم غير زائل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، والدور قادم بإذن الله على هذا الطاغية اللعين. وسوف نرى بحول الله ومشيئته عاجلا غير عاجل قوة الله وانتقامه في هذا الطاغية ومن كان معه، وما ذلك على الله بعزيز. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بهلاك طاغية الشام. اللهم عجل بهلاكه يا حي يا قيوم. اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم من ساعده وداهنه ووافقه في عمله، اللهم فصب عليه العذاب صبا، وأرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك، اللهم ضعف الناصر وقل المعين وأنت سبحانك القوي العزيز، اللهم عجل بالفرج والنصر لهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أفرح قلوبنا بنصرتهم وتفريج كربتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم سلط عليهم جنود الأرض وملائكة السماء، وصب عليهم العذاب صبا يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم احمي المسجد الأقصى من ظلم الظالمين، اللهم أرجعه إلى عزته وكرامته، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات على عز للإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفق اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.